به نستعين. كان الكلام في اقسام التعارض، قلنا انه يقع البحث في نقاط ثلاث. النقطة الاولى في التعارض بالنسبة للأدلة المخرجات، وقلنا انه في هذا القسم توجد انواع ثلاثة للتعارض. اما النوع الاول وهو حالات التعارض بين دليلين نقليين، فقد تم الكلام عنه في المحاضرة السابقة. بقي الكلام في النوع الثاني والنوع الثالث من القسم الاول، فلهذا قال المصنف هي صفحة 200 حالات التعارض الاخرى، اي حالات التعارض بين الدليل الشرعي اللفظي والدليل العقلي، وهذا هو النوع الثاني، وحالات التعارض بين دليلين عقليين، وهذا هو النوع الثالث. قال وحالات التعارض بين دليل لفظي ودليل من نوع اخر، هذا هو النوع الثاني، او دليلين من غير الادلة اللفظية لها قواعد ايضا، نشير الى هذه القواعد ضمن النقاط التالية. النقطة الاولى هو انه يستحيل ان يتعارض دليل لفظي قطعي من حيث السند وصريح من حيث الدلالات مع دليل عقلي قطعي ايضا. لماذا؟ لانه يؤدي الى تناقض الحكم الشرعي وحكم العقل، وهذا مستحيل. لماذا؟ لان تخطئة العاقل للشرع وللمعصوم غير ممكنين. اذا لا يعقل ان يوجد عندنا دليل لفظي قطعي من حيث السناد ونص في المطلوب من حيث الدلالات يعارضه دليل عقلي قطعي، لان الشريعة والعاقل لا يمكن ان يتنافى احدهما على الاخر. كل ما جاء به الشرع يصدقه العقل، وكل ما يدركه العقل الواقعي والادراك القطعي يصدقه الشرع، اذ لا تنافي بين احكام العقل واحكام الشرع. ومن هنا قالوا بأنه يستحيل أن يوجد أي تعارض بين النصوص الشرعية الصريحة وأدلة العقل القطعية. فلهذا قال الدليل اللفظي القطعي لا يمكن أن يعارضه طبعا قطعي من حيث السند ونص وصريح من حيث الدلالات. قال الدليل اللفظي القطعي لا يمكن ان يعارضه دليل عقلي قطعي. لماذا؟ لان دليلا من هذا القبيل، اي اذا فرض انه دليل عقلي قطعي من قبيل انه اجتماع النقيضين او الدور ونحو ذلك، لان دليلا من هذا القبيل اذا عارض نصا صريحا من المعصوم عليه السلام أدى ذلك الدليل القطعي إلى تكذيب المعصوم عليه السلام وتخطئة المعصوم، وهو مستحيل. ولهذا يقول علماء الشريعة إن من المستحيل أن يوجد أي تعارض بين النصوص الشرعية الصريحة وأدلة العقل القطعية. وهذه الحقيقة التي نبينها لا ندعيها فقط ادعاءا، أو نقول أن الشارع يقول هذا المعنى، بل نحن بالبلدان والبرهان والاستقراء التام في أحكام الشريعة نجد أنه لا يوجد هناك أي تعارض وتنازل حقيقي بين أحكام الشريعة وبين أدلة العقل القطعية. قال وهذه الحقيقة لا تفرضها العقيدة الإسلامية فحسب، يعني ليست هذه دعوة الشريعة فقط، بائد برد على هذه الحقيقة، الاستقراء في النصوص الشرعية ودراسة المقتضيات القطعية بالكتاب والسنة، فإن جميع هذه المقتضيات تتفق مع العقل، ولا يوجد في هذه المقتضيات ما يتعارض مع أحكام العقل القطعية إطلاقا. هذه هي النقطة الأولى والفكرة الأولى. الفكرة الثانية أنه إذا وجد تعارض بين دليل لفظي ودليل آخر ليس لفظيا ولكنه أيضا ليس قطعيا، فهنا ما لا تقدم. يعني وجد عندنا دليل شرعي لفظي ودليل آخر وليس لفظيا، إما أنه دليل شرعي غير لفظي وإما أنه دليل عقلي، إلا أن ذلك الدليل العقلي أو الدليل الشرعي غير اللفظي ليس قطعيا وإنما هو ظني. فهنا لا إشكال ولا شبهة، نقدم الدليل الشرعي اللفظي لأنه حجة على ذلك الدليل الآخر لأنه ليس حجة، لأننا قررنا أنه لا يفيد الطاقة والعين، والذي لا يفيد القطع والعلم لا يعتبر حجة. هذه هي النقطة الثانية. قال إذا وجد تعارض بين دليل لفظي ودليل آخر ليس لفظيا ولا قطعيا، هنا قدمنا الدليل اللفظي لأنه حجة كما تقدم فيما سبق، وأما الدليل غير اللفظي فهو ليس بحجة. لماذا؟ لأننا فرضنا أنه ليس بقطعين، فإذا كان ظنيا الظن لا يغني من الحق شيئا. فتذكرون أننا قلنا أن الدليل الظني الأصل فيه على الحجيات، وأما الدليل غير اللفظي فهو ليس حجة ما دام لا يؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي. هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، إذا فرض أنه تعارض دليل لفظي ولكنه لم يكن صريحا في دلالته، أي لم يكن نصا في المقصود وفي المعنى وإنما كان ظاهرا في المعنى، إذا فرض أن مثل هذا الدليل اللفظي الظاهر في المراد عارض دليلا قطعيا عقليا، فهنا لا اشكال ولا شبهة، يقدم الدليل العقلي القطعي على ذلك الدليل اللفظي الظاهر في المطلوب وفي المعنى. اما لماذا؟ قال ثالثا، اذا عارض الدليل اللفظي غير الصريح دليلا عقليا قطعيا كاجتماع النقيضين مثلا او الدو والتسلسل، قدم الدليل العقلي على الدليل اللفظي. لماذا؟ لان الدليل العقلي يؤدي الى العلم بالحكم الشرعي، لاننا فرضنا ان هذا الدليل قطعي، فاذا كان قطعيا فيؤدي الى العلم بالحكم الشرعي، واما الدليل اللفظي غير الصريح وغير النص فإنما يدل على الحكم بالظهور، والظهور إنما يكون حجة كما تقدم فيما سبق أن كل ظهور حجة، إنما يكون الظهور حجة بحكم الشارع إذا لم نعلم ببطلانه بدليل قطعي. والمفروض أن هذا الدليل اللفظي الظاهر علمنا ببطلانه لأنه عارضه دليل عقلي قطعي، فإذا نحن إنما نقول بحجية الظهور من قبل الشارع إذا لم نعلم بدليل قطعي بطلان ذلك الظهور، أما إذا وجد دليل عقلي قطعي يدل على بطلان ذلك الظهور فذلك الظهور لا يكون حجة. ومع الدليل اللفظي الظاهر إذا عرض دليلا عقليا قطعيا فهذا الظهور فهذا الدليل اللفظي الظاهر لا يكون حجة لأنه قاح عندنا دليل قطعي على بطلانه. والظهور انما يكون حجة بحكم الشارع اذا لم نعلم ببطلانه ونحن هنا على ضوء الدليل العقلي القطعي نعلم بان الدليل اللفظي لم يرد المعصوم عليه السلام من هذا الدليل معناه الظاهر الذي يتعارض مع دليل العقل ومن هنا فلا تجرد اخذي بالظهور. هذا كله هذه الفقرات الثلاث كلها ترتبط بالنوع الثاني من الانواع الثلاثه التي تقدم الكلام عليها في القسم الاول. واما النوع الثالث وهو التعارض بين دليلين عقليين فهنا اذا كان كلا الدليلين عقليان فلا يعقل ان يقع التعارض فيما بينهما لاستحارة التناقض في الاحكام العقلية. واما اذا كان احد الدليلين العقليين قطعيا والاخر ليس لقطعيين يقدم القطعي على غير القطعي. قال رابعا اذا تعارض الدليلان من غير الادلة النقضية فمن المستحيل يعني كالدليلين العقليين فمن المستحيل ان يكون كلاهما قطعيا لانه يؤدي الى التناقض ويستحيل التناقض. وانما قد يكون احدهما قطعيا اي احد الدليلين غير اللفظيين قطعيا كالدليل العقلي مثلا احد الدليلين العقليين لفظي قطعيا والاخر ظني فهنا يقدم الدليل القطعي العقلي على الدليل الظني العقلي. وانما قد يكون احدهما قطعيا دون الاخر فيؤخذ بالدليل القطعي ويقدم على الدليل الاخر. هذا فيما يرتبط بالقسم الاول من اقسام التعارض وهو التعارض الادله المفرده. بعد ذلك ننتقل الى القسم الثاني من اقسام التعارض وهو التعارض بين الاصول العمليه. هنا يمكن ان يفترض وقوع التعارض بين الاصول العمليه والحاله الظاهره والبارزه لوقوع التعارض بين الاصول العمليه هو ما يفترض من وقوع التعارض بين الاستصحاب وبين البراءه. يعني ان اصل الاستصحاب يقتضي حكما واصاله البراءه تقتضي حكما اخر لنفس تلك الواقعه. فهنا هل نقدم الاستصحاب على البراءه او نقدم البراءه على الاستصحاب مع ان الاستصحاب والبراءه كلاهما اصل عملي. يعني في واقعه معينه اذا كانت تقتضي اصاله البراءه شيئا وهو التوسعه اي عدم اشتغال الذمه وكان يقتضي الاستصحاب شيئا اخر وهو الاشتغال وعدم براءه الذمه فهنا هل نقدم الاستصحاب على البراءه او نقدم البراءه على الاستصحاب. وهذا معناه وقوع التعارض بين الاستصحاب وبين البراءه وهذا ما يدخل في القسم الثاني من اقسام التعارض وهو التعارض بين الاصول العمليه. قال ثانيا التعارض بين الاصول العمليه. واما التعارض بين الاصول العمليه فالحاله البارزه لهذا التعارض هي التعارض بين البراءه والاستصحاب من بين الاصول العمليه. ومثال ذلك لو فرضنا باننا علمنا بوجوب الصوم علينا عند من طلوع الفجر من نهار شهر رمضان حتى غروب الشمس لا اشكال ولا شك في ذلك انه يجب على المكلفين ان يصوم من طلوع فجر نهار رمضان الى غروب الشمس. هنا لو غربت الشمس وشككنا بعد ذلك بانه هل يجب علينا الانتظار والصوم والامساك الى طبعا ما اراد الغروب الى غياب الحمره المغربيه او انه لا يجب علينا ذلك، لانكم تعلمون ان الشمس بعد ان تغرب توجد هناك حمره في وسط السماء تسمى بالحمره المغربيه في مقابل الحمره المشرقيه التي تكون قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس. فهنا نحن علمنا بانه يجب الامساك والصوم من طلوع الفجر في نهار شهر رمضان الى غروب الشمس، ونشك بعد ذلك انه يجب علينا الامساك الى غياب الحمره او انه لا يجب علينا الامساك ويجوز الافطار. فهنا اركان الاستصحاب تامه بناء على ما تقدم من ان الشك في المقتضي ايضا مجرى لافراد الاستصحاب ولاصل الاستصحاب. فهنا اركان الاستصحاب تامه، نقول عندنا وجوب الصوم في النهار وهذا متيقن، ونشك الان اي بعد غروب الشمس ان ذلك الوجوب موجود او انه ارتفع فيجوز لنا الافطار ابدا، فنستكشف الحاله السابقه. هذا مؤدى الاستصحاب بانه بعد الغروب ايضا يجب الامساك الى ذهاب الحمره. واما اقارب البراء ماذا تقول؟ تقول بانه الان هل يجب علي الامساك ما بين الغروب وما بين ذهاب الحمره او لا يجب علي الامساك؟ يعني شك بدوي في انه يجب او لا يجب، فيكون مجرى لأصالة البراءة لأنه شرك بدوي غير مقرون بأي علم إجماليين. فهنا يقع التعارض بين مؤدى الاستصحاب الذي يقول يجب الإمساك إلى نهار الحمرة، وبين مؤدى أصالة البراءة الذي يقول أنه لا يجب. فهل نقدم الاستصحاب على البراءة أو نقدم البراءة على الاستصحاب؟ فهنا لا إشكال ولا شبهة بينهم أنهم يقدمون الاستصحاب على البراءة، وإنما الاختلاف بين الأصوليين أنه لماذا يقدم الاستصحاب على البراءة، يعني فلسفة هذا التقديم لا يرفض التقديم، وإذا لا إشكال فيما بينهم أن الاستصحاب مقدم على البراءة أي على أصالة البراءة الشرعية. أما لماذا؟ فهذا ما سنوضحه بعد ذلك. قال ومثالها هذه الحالة أننا نعلم بوجود الصوم عند طلوع الفجر من نهار شهر رمضان حتى غروب الشمس، ونشك في بقاء ذلك الوجوب الذي حصل عند طلوع الفجر، نشك في بقاء الوجوب بعد الغروب إلى غياب الحمرة. في هذه الحالة تتوفر أركان الاستصحاب من اليقين بالوجوب أولا والشك في بقائه بعد الغروب ثانيا، وبحكم الاستصحاب يتعين الالتزام عمليا ببقاء الوجوب ووجوب الإمساك وعدم جواز الإفطار. هذا من ناحية الاستصحاب. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن الحالة تندرج ضمن نطاق أصل البراءة. لماذا؟ لأننا نشك هل يجب علي الإمساك في هذه الفترة أو لا يجب علي الإمساك، فيكون شكا بدويا غير مفهوم بالعلم الإجمالي، فيكون مجرى لأصالة البراءة لأنها شبهة بدوية في التكليف غير مقترنة بالعلم الإجمالي، وأصل البراءة ينفي وجوب الاحتياط ويظهر عن الوجوب عمليا. ومن هنا يأتي هذا الكلام أنه فبأي الأصلين نأخذ؟ هل نأخذ بالاستصحاب ونقدمه على البراءة، أو نأخذ بالبراءة ونقدمه على الاستصحاب؟ نقول لا إشكال ولا شبهة أنه يجب تقدير الاستصحاب على البراءة، وإنما هو ذلك. قال والجواب أننا نأخذ بالاستصحاب ونقدمه على أصل القراءات، وهذا متفق عليه بين الأصوليين. يعني أصل التقديم أي تقديم الاستصحاب على القراءات متفق عليه ولا يختلف فيه أحد من الأصوليين، ولكن الكلام كل الكلام في منشأ التقديم وفي فلسفة التقديم. الرأي الثاني كما يقول المصنف قدس سره، وإن كان لا يقبل هذا الرأي كما سيأتي في بحث أعلى من هذه الدراسات، يقول أن الرأي الثالث بين الأصوليين أن دليل الاستصحاب حاكم على دليل أصل البراءة. تتذكرون أن تقدم منا في الفقرة الرابعة ما هو معنى الحكومات، قلنا بأن الحكومة معناه أن الدليل الحاكم يتصرف في موضوع الدليل المحكوم. الآن هنا نريد أن نعرف كيف أن دليل الاستصحاب يكون حاكما على دليل أصالة البراءة. أصل البراءة وأصالة البراءة مفاتها رفع ما لا يعلمون، يعني يقول الشارع أن هذا الأصل إنما تجريه في كل مورد أنت يصدق عليك أنك غير عالم، يعني جاهل شاك. أما إذا صرت عالما فهنا لا يمكن لك أن تجري البراءة. هذا فيما يرتبط بمفاتيح أدلة البراءة وأصالة البراءة الشرعية. ولكن نحن عندما نأتي إلى دليل الاستصحاب نجد أن الشارع يقول لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشارع، يعني يقول هنا استصحب الحالة السابقة ولا تعتني بالشارع، فكأن اليقين السابق من الناحية العملية موجود، فكأنك عالم، فكأنك على يقين، فكأنك قادر. فإذا صار بواسطة دليل الاستصحاب الشاك عالما، إذا يخرج موضوعا من دليل أصالة البراءة الشرعية. لماذا؟ لأن موضوع جريان البراءة هو ما لا يعلم وما لا يعلم، والمفروض أن المستصحب عالم ولو بتوسط التعقد الشرعي، فهو عالم ولكن بواسطة التعقد الشرعي وبحكم الشارع بالالتزام بالحالة السابقة التي هي اليقين. فإذا هنا الاستصحاب يقول للمكلف أنت عالم، وإن كان هذا العلم علما بواسطة التعقد الشرعي، ودليل البراءة يقول إن مفاده يقول إنما تجري البراءة في مورد عدم العلم، وهنا تحقق العالم. إذا لا مجال لجريان البراءة لأن موضوع البراءة منتفين، موضوعها عدم العلم، والمفروض أن المستصحب عالم وإن كان بالتعقد الشرعي. وهذا معنى أن دليل الاستصحاب حاكم على دليل أصالة البراءة، لأنه يرفع موضوع دليل أصالة البراءة بالنحو الذي تقدم أنه يجب الحج على المستطيع وأن المدينة ليس بمستطيعين، فكأنه يرفع موضوع وجوب الحج الذي هو الاستطاعة. كذلك في المقام فإن موضوع أصالة البراءة وعدم العلم، والاستصحاب يجعل المكلف عالما فيرتفع موضوع أصالة البراءة. وهذا معنى صحوحة دليل الاستصحاب على دليل أصالة البراءة الشرعية. والجواب أننا نأخذ بالاستصحاب ونقدمه على أصل البراءة، وهذا متفق عليه بين الأصوليين. والرأي الثالث بينهم لتبرير ذلك أن دليل الاستصحاب حاكم على دليل أصل البراءة. لماذا؟ لأن دليل أصل البراءة هو النص النبوي، طبعا البراءة الشرعية،
والنص النبوي القائل رفع ما لا يعلمون. اذا موضوع هذا الاطلب هو كل ما لا يعلم. اما اذا فرض ان مكلفا كان عالما اذا لا يخطب عليه موضوع الطباعه، لان موضوعها هو كل ما لا يعلم، والمفروض ان هذا عالم وان كان علمه بتوسط التعبد الشرعي وهو حكم الشارع بالالتزام عمليا في الحاله السابقه. ودليل الاستصحاب هو النص القائم لا ينقض اليقين ابدا بالشك. وبالتدقيق في النصين كما بيناه واوضحنا نلاحظ ان دليل الاستصحاب يلغي الشك، يعني يجعل المكلف كانه غير شاك، وان كان قلنا فيما سبق انه يلغي الشك عملا لا انه يلغيه وجدانا، فكأن الشك غير موجود اذا لم يكن الانسان شاكا اذا هو عالم، وان كان هذا العلم ليس علما وجدانيا وانما هو علم بواسطه التعبد الشرعي، يلغي الشك ويفترض كأن اليقين باقٍ على حاله. فلهذا تجدون أن المصنف يقول وكأن الشارع يفترض أن اليقين باقٍ على حاله، وبذلك فيرفع بذلك موضوع أصل براءة. ففي مثال وجوب الصوم لا يمكن أن نستند إلى أصل براءة عن وجوب الصوم بعد غروب الشمس بوصفه وجوبا مشكوكا. لماذا؟ لأن الاستصحاب يفترض هذا الوجوب معلومة، والبراءة إنما تجري بالشك الفردي، والمفروض بعد إجراء الاستصحاب يصبح المكلف عالما بوجوب الصوم في هذه الفترة، وإن كان هذا العلم بواسطة التعبد الشرعي. فيكون دليل الاستصحاب حاكما على دليل البراءة لأنه ينفي موضوعا براءة. هذا تمام الكلام في القسم الثاني من اقسام التعارض، وهو التعارض بين الاصول العمليه. بعد ذلك ننتقل الى القسم الثالث من اقسام التعارض، وهو اخر بحوث هذا الكتاب المبارك. قال التعارض بين النوعين. قلنا فيما سبق بان القسم الثالث من اقسام التعارض هو ان يقع تعارض وتنافي بين نوع من النوع الاول وهي الادله المحرزه، وبين دليل من النوع الثاني وهي الاصول العمليه. قال ونصل الان ثالثا التعارض بين النوعين، ونصل الان الى فرضيه التعارض بين دليل محرز واصل عملي كاصل البراءه او الاستصحاب. ودليل محرز خبر الثقة، فيقع التعارض بين خبر الثقة وبين دليل البراءة، أو بين خبر الثقة ودليل الاستصحاب. قال والحقيقة هنا تارة لا بد أن نفترض هذين الفرضين، تارة أن الدليل المحرز قطعي، وأخرى أن الدليل المحرز ظني، ولكن قام دليل قطعي على اعتباره كخبر الثقة مثلا. إذا فرض أن الدليل من النوع الأول كان قطعيا فلا معنى لوقوع التعارض. لماذا؟ لأنكم تتذكرون أننا قلنا أن ما نجري الأصول العملية في حالة الشك وفي حالة الجهل، وإذا فرض أنه يوجد عندنا دليل قطعي على الحكم الشرعي فلا معنى لجريان الأصول العملية، لأن أصالة البراءة إنما تجري في الشبهات البدوية والشك البدوي، وأصل الاستصحاب إنما يجري في اليقين السابق والشك اللاحق. وإذا قررنا أنه يوجد عندنا دليل قطعي على الحكم الشرعي فلا معنى لجريان الاستصحاب أو لجريان البراءة أو أي أصل عملي آخر. هذه هي الفرضية الأولى، وهي أن يفرض أن الدليل المفرد قطعي، فإذا كان قطعيا فلا معنى للتعارض بينه وبين أي أصل عملي آخر، لأنه لا موضوع للأصل العملي، موضوع الأصل العملي إنما هو الشك، والمفروض أننا قاطعون بالحكم الشرعي. والحقيقة أن الدليل إذا كان قطعيا فالتعارض غير متصور عقلا بين الدليل القطعي وبين الاصل العملي. لماذا؟ لان الدليل القطعي على الوجود مثلا يؤدي الى العلم بالحكم الشرعي، ومع العلم بالحكم الشرعي لا مجال للاستناد الى اي قاعده عمليه، لان القواعد والاصول العمليه مدلولها او انما تجري ماذا؟ في حاله الشك، وبعد ان قطعنا بالحكم الشرعي لا مجال لاجراء الاصول العمليه، لان القواعد العمليه انما تجري في ظرف الشك. قد عرفنا سابقا ان اصل البراءه موضوعه كل ما لا يعلم، والاستصحاب موضوعه ان نشك في بقاء ما كنا على يقين منه، فاذا كان الدليل قطعيا لم يبقى الموضوع، لم يبقى موضوع هذه الاصول والقواعد العمليه. اذا هذا الفصل الاول. أما الفرق الثاني وهو أن يكون الدليل المحرز لا يكون قطعيا وإنما يكون ظنيا من قبيل خبر الكفاء، فهنا يمكن أن يفترض نوعا من أنواع التعارض بأن يقوم خبر ثقتي على حرمة شرب السيجار مثلا، وقيام خبر الثقة على حرمة شرب السيجار هذا لا يجعله معلوما عندنا قطعا، وإنما هو يبقى أنه مشكوك وغير معلوم، فيكون مشمولا أيضا لأصالة البراءة الشرعية. فإذا أصل البراءة يقول أنه يجوز شرب السيجار، وخبر الثقة يقول أنه يحرم شرب السيجار، فهل نقدم البراءة على خبر الثقة الذي هو دليل المحرز، او نقدم الدليل المحرز على اصالة البراءة؟ قال وانما يمكن افتراض لون من التعارض بين الدليل والاصل اذا لم يكن الدليل قطعيا، كما اذا دل خبر الثقة على الوجوب او الحرمات، وخبر الثقة كما مر بنا هو دليل ظني حكم الشارع بوجوب اتباعه واتقاءه دليلا. إذا كما إذا دل خبر الثقة على الوجوب أو الحرمة، وكان أصل البراءة من ناحية أخرى يوسع ويرخص في ذلك البيع، كما أخبرنا أنه جاءنا خبر ثقة يقول أن شرب السيجار مثلا حرام، أو جاء خبر ثقة ويقول أن صلاة العيد واجبة في زمن الغيبة. ومن جهة أخرى فإن خبر الثقة لا يخرج عن كونه ظنا من الظنون، وإن كان هذا الظن معتبر عند الشارع، ولكن في النتيجة لا يخرج عن موضوع ما لا يعلم. لماذا؟ لأن موضوع جريان أصالة البراءة ما لا يعلم، وبعد قياس خبر الثقة على الوجوب أو الحرمة لم يخرج ذلك عن موضوع ما لا يعلم، إلى الآن هو غير معلوم لأنه لم يحصل قاطعا بالوجوب أو الحرمة، وإنما هو ظن، وإن فرض أن هذا الظن معتبر من قبل الشارع، فإذا يبقى موضوع ما لا يعلم ينطبق حتى مع قياس خبر الثقة على الوجوب أو الحرمة، فيكون مثلا لأصالة البراءة الشرعية لأنه شك بدوي غير مفهوم بالعلم الإجمالي. قرار حسابه خبر الثقة الدال على حرمة الالتماس على الصائم مثلا أو على حرمة شرب السيجار، فإن هذه الحرمة إذا لاحظناها من ناحية القرار فهي حكم شرعي قد طاع عليه الدليل الظني، ولكن هذا الدليل الظني معتبر بما تقدم فيما سبق. واذا لاحظنا هذه الحرمات بوقتها تكليفا غير معلوم، يعني قيام الدليل الظني لا يخرجها عن وصف انها غير معلومه لانه ليس قطعيا. نعم اذا كان هذا الدليل قطعيا فيكون معلوما، اما اذا كان الدليل ظنيا فبعد قيام الدليل الظني ايضا على هذا الفعل وعلى هذا الحكم يعتبر انه غير معلوم، يعني ينطبق عنوان انه غير معلوم ما لا يعلم، فاذا انطبق موضوع اقالة البراءة فيكون مشهد اقالة البراءة. واذا لاحظناها بوقتها تكليفا غير معلوم نجد ان دليل البراءة وفي ما لا يعلمون يشملها، فهنا فهل يحدد الاصوليون الدليل الظني بالامارات كما سياتي ان شاء الله بحثه في محله من الحلقه الثانيه، ان الحكم الظاهري ينقسم الى الامارات والاصول العمليه، وهناك سنبين الفرق باذن الله تعالى بين الامارات وبين الاصول العمليه. والاصول العمليه ايضا تنقسم الى اصول عمليه تنزيليه واصول عمليه غير تنزيليه، والفروق بين هذه الاقسام سياتي في محله ان شاء الله. فلهذا قال: ويسمي الاصوليون الدليل الظني بالاماره، ويطلقون على هذه الحاله اسم التعارض بين الامارات والاصول العمليه. فهنا ايضا لا اشكال ولا شبهات بان الامارات تكون مقدمه على الاصول العمليه. وفلسفه الموقف ايضا يشبه ما ذكرناه في تقديم اصل الاستصحاب على اصل البراءه الشرعيه وهي الحكومه. لماذا؟ قال: ولا شك في هذه الحاله ايضا لدى علماء الاصول في تقديم خبر الثقه الذي هو امارات وما اليه من الادله الظنيه المعتبره، اي كل الامارات المعتبره شرعا على اصل البراءه ونحو ذلك من الاصول العمليه كالاستصحاب مثلا. لماذا؟ لان الدليل الظني الذي حكم الشارع بحجيته يؤدي بحكم الشارع هذا دور الدليل القطعي. لماذا؟ اذا حكم الشارع بحجيه الدليل الظني فعند ذلك يكون هذا الدليل الظني مقام الدليل القطعي. وتتذكرون اننا قلنا ان الدليل اذا كان قطعيا فلا مجال للتنافس بينه وبين الاصول العمليه، لان الاصل العملي انما يجري في مورد الشك، واذا كان الدليل قطعيا فلا مورد لجريان الاصول العمليه. نعم، الفرق بين الدليل القطعي الوجداني والدليل القطعي للدليل الظني انما هو ان الشارع جعل هذا الظن بمنزله العلم، فهو علم تعبدي. فهو في الفرق الاول كان العلم علما وجدانيا مثلا. إذا الدليل إذا كان قطعيا أعلم من أن يكون قطعيا وجدانيا أو قطعيا تعبديا، فهنا لا مجال لجريان الأصول العملية، لأن الأصول العملية إنما تجري في مورد الشارع. وإذا كان المكلف عالما بالحكم الشرعي أعلم من أن يكون علمه علما وجدانيا او علما بتعقد الشارع صار علما اي علما تعقديا، فهنا لا يبقى مجالا لجريان الاصول العمليه. وهذا هو معنى حكومه الامارات على الاصول العمليه كما ذكرنا في حكومه الاستصحاب على اقاله البراءه الشرعيه. قال: لان الدليل الظني الذي حكم الشارع بحجيته يؤدي بحكم الشارع هذا دور الدليل القطعي، كما أن الدليل القطعي الوجداني يأتي موضوع الأرض ولا يبقي مجالا لأي قاعدة عملية، فكذلك الدليل الظني الذي أسند إليه أي إلى الدليل الظني الشارع نفس الدور، يعني الدليل القطعي التعهدي لا الدليل القطعي الوجداني، وأمرنا باتخاذه أي باتخاذ الدليل الظني دليلا. ولهذا يقال عادة أن الإمارات حاكمة على الأصول العملية. هذا تمام الكلام في هذه الخاتمة وهو تعارض الأدلة الشرعية. وبهذا انتهينا بحمد الله تعالى من الحلقة الأولى. إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى ننتقل إلى الحلقة الثانية. والحمد لله رب العالمين.